بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس، درس الموفي تمام الستين بعد المئة الأولى. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ما علاقة هذه الآية التي نحن الآن بصدد تفسيرها بالآية الأخيرة التي شرحناها في درسنا الماضي، وهي قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ما علاقة هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام بالآية التي قبلها؟ العلاقة أيها الإخوة هي التالي: الآية التي سنقرأها وسنشرحها نتيجة وثمرة للآية التي كنا بصدد تفسيرها في الدرس الماضي، لما قال الله عز وجل عن ذاته العلية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وفسرنا معنى شهادة الله، والملائكة، وفسرنا معنى شهادة الملائكة، وأولو العلم، وفسرنا معنى شهادة أولي العلم. كل هذه الشهادات صبت في حقيقة واحدة، وهي أنه لا يوجد إله معبود بالحق في الكون إلا واحد لا ثاني له. ما نتيجة هذا الكلام؟ نتيجة هذا الكلام أن الدين الحق دين واحد. نعم، فهذا الكلام الذي سنشرحه اليوم يأتي ثمرة ونتيجة لشهادة الباري عز وجل، وشهادة الملائكة، وشهادة أولي العلم، وقد سبق أن شرحنا ذلك. هذه هي العلاقة: إن الدين عند الله الإسلام. طيب، ما الدين؟ الآية السابقة ما تكلمت عن الدين. الآية السابقة يقول الله عز وجل فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إلى آخر الآية. طيب، الآية ما تكلمت عن الدين. هنا يأتي الحديث عن الدين: إن الدين عند الله الإسلام. الجواب: طيب، إذا ثبت ألا إله، الإله المعبود بالحق، ألا يوجد في الكون معبود بالحق يستأهل الذل والطواعية والعبودية إلا واحد، إذا ثبت هذا فالدينونة إذن لمن تكون؟ له. ما معنى الدين؟ الدين في اللغة، ما معنى الدين؟ دان يدين فلان لشيء ما، يعني خضع له خضوع يقين بأنه أهل للدينونة، وخضوع انصياع وانقياد لأوامره. فأنت إذا آمنت أي استيقنت أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق، لأنه هو مالك الكون كله، وهو قيوم السماوات والأرض، وهو الذي يدير مملكة الكون كله، إذا أيقنت ذلك، أيقنت أنه هو الذي يستاهل أن تتيقن بقلبك أنه قيوم السماوات والأرض. هذا الجزء الأول من الدينونة. الجزء الثاني من الدينونة شو هو؟ الانقياد بقى. إذا عرفت أن الله عز وجل الذي هو مالك الملك، قيوم السماوات والأرض، مدبر الكون كله واحد، إذن ينبغي أن أدين بالولاء له. هون دنت ولا ما دنت بالولاء له، أنا على كلين نعم لا أتحرك إلا بقبضته وتحت سلطانه، بس أضع هذه الحقيقة في اعتباري. هذا الجزء الأول من الدينونية. الجزء الثاني ما هو؟ أن أضع نصب عيني الانقياد لأوامره والانتهاء لنواهيه. فهذه الدينونة نتيجة طبيعية بل منطقية ليقيننا بأن لا إله إلا هو. بذلك شهد الله، وبذلك شهدت ملائكته، وبذلك شهد أولو العلم. إذن الدينونة ليس لحجر ولا لصنم ولا لنبي ولا لبشر من الناس أبدا أبدا، وإنما هي لواحد لا ثاني له وهو الله. هذا يعني وجه العلاقة بين كلمة الدين عند الله الإسلام وبين الآية السابقة. نعم، إن الدين إذا ثبت ما ذكرناه بالأمس فالنتيجة هذه. الدين يعني الخضوع التام تام المطلق مع الانقياد للأوامر والنواهي لمن ينبغي أن يكون. هذه الدينونة، هذه الانقياد، بعد أن سمعنا كلام الباري عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، ينبغي أن تكون هذه الدينونة باليقين القلبي وبالتطبيق العملي، يعني الانقياد لهذا الواحد الذي شهد له الباري عز وجل أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه الدينونة لهذا الواحد ما اسمها؟ الإسلام. اسمها الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إذا عرفنا علاقة كلمة الدين مع الكلام السابق. كلام سابق ما في كلمة الدين، لكن هي النتيجة. نعم، إن الدين عند الله. عند الله، هذا القيد، قيد عند الله سبحانه وتعالى، احتراز عن تصور الدين عند فئات من الناس، عند أمشاج من الفئات والناس والأشخاص. نعم، عندهم ممكن والله يكون الدين متمثل في البقر، يعني الخضوع قد يكون لبقر. ممكن بالنسبة لبعض الناس يكون الخضوع لأحجار، لأصنام. ممكن يكون الخضوع لطوتم. طوتم يعني عبارة عن حيوانات كان فيما مضى تعبد. نعم، ممكن، لكن نحن نقول إن الدينونة في حكم الله، في حكم الله عز وجل وفي قرار الله، إنما تكون لواحد. دينوني التي يقرها العقل، يقرها المنطق، نعم يقرها العلم، لا تكون لهذا كله، لشيء من هذا كله، وإنما تكون لواحد لا ثاني له ألا وهو الله. فهذا معنى كلمة عند الله. إن الدين عند الله الإسلام. أما إذا ما بدك تربط الدين بقرار الله. ما في أكثر من الأديان التي نعم حدثنا عنها التاريخ القديم والقريب والحالي وكله. نعم. طيب الدين عند الله ما هو؟ يعني ما من هو الذي ينبغي أن يدين له الإنسان يقينا بقلبه أنه أهل لهذه الدينونة، وتطبيقا لسلوكه بأن يطبق كل ما يأمر به وأن يبتعد عما نهى عنه؟ نعم، هذه الدينونة الحق التي تتطابق مع العقل والمنطق والعلم اسمها الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لاحظوا أيها الإخوة أن عنصر الزمن غير مقيد بهذا القرار، بهذه الجملة إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام متى؟ بالأمس، قبل الأمس، اليوم، بالمستقبل، ما في قيد. على ما يدل ذلك؟ على أن هذا القرار قرار مطلق غير مقيد بزمن من الأزمان. إن دين عند الله في كل عام، في كل وقت، في كل زمان، وفي كل مكان. عند الله بحكم الله عز وجل بموازين الشهادة اللي سمعناها هو الإسلام. الإسلام له معنى لغوي، له معنى اصطلاحي في العقيدة الإسلامية. المعنى اللغوي إسلام واستسلام بمعنى واحد، وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني له خضع من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. نعم، لسنا بصدد تفسير هذه الجملة من بيان الله عز وجل. المهم كلمة وله أسلم من في السماوات والأرض، ماذا تعني كلمة أسلم؟ يعني استسلم، يعني المعنى اللغوي. نعم. ونحن في حياتنا عندما نتجاذب أطراف الحديث ونتحاور نردد كلمة الاستسلام، كلمة الإسلام نرددها، وإنما نعني بذلك الخضوع. الخضوع، نعم، وعدم التمرد على الشيء، هذا هو معنى كلمة الإسلام. لكن المراد هنا ليس المعنى اللغوي، المراد كلمة الإسلام هنا المعنى الاصطلاحي، يعني الشرعي المتداول في بحوث العقيدة، العقيدة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. ما المعنى المراد هنا بكلمة الإسلام إذن؟ إن الدين عند الله الإسلام، أي الانقياد لحكم الله عز وجل إلها واحدا لا شريك له قط، الانقياد لحكمه يقينا في القلب والمعتقد وسلوكا. واضح كيف؟ فأنت إذا أيقن سرك، يعني قلبك، بأن المستأهل للخضوع ولكامل الدينونة هو الله، فهذا هو الجزء الأول من الإسلام، يقين. ثم إذا عزمت أن تنقاد لأمره وأن تنتهي عما نهى عنه، فهذا هو الجزء الثاني للإسلام. هذا هو الإسلام بالمعنى الاصطلاحي. هنا نلاحظ أنه لا يوجد هذا المعنى الذي ذكرت، فرق بين الإسلام والإيمان، إلا هو كلمة الإسلام والإيمان. نحن ذكرنا ذلك في دروس العقيدة، في بعض الأحيان يفترقان، الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وفي بعض الأحيان يتحدان. إلا في حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، الحديث المعروف، سئل سيدنا رسول الله، كان سيدنا جبريل جاء في مظهر شخص يسأله عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. خمس أركان الإسلام. سألوا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واضح كيف؟ إذن الإسلام شيء والإيمان شيء. هنا الإسلام هو الانقياد الظاهري، أن تشهد بلسانك يعني أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تعلن انقيادك لهذه الأركان كلها، فأنت إذن مسلم. الإيمان وين؟ بالقلب، أن تؤمن. لذلك أن تؤمن بالله إلها واحدا وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ولكن جاء أيضا في القرآن أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، فهما كلمتان مترادفتان، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني إذن هما كلمتان بمعنى واحد. هنا هكذا، نعم، إن الدين عند الله الإسلام. لو أريد الاختلاف بين الإسلام والإيمان كان لازم يقول إن الدين عند الله الإسلام والإيمان، لكن لا، هنا المراد بكلمة الإسلام ما يشمل الكل. نعم، لذلك بماذا فسرنا الإسلام هنا؟ إن الدين عند الله الإسلام، أي الخضوع والدينونة التامة لألوهية إله واحد لا ثاني له يقينا في القلب. الجزء الأول هذا اللي بنسميه الإيمان لما بيختلفوا المعنيين. نعم، ثم إعلان الخضوع لتنفيذ كل الأوامر التي تأتيك من عند هذا الإله الذي أيقنت بأنه الرب الذي ينبغي أن تدين له بالولاء. نعم، هذا المعنى شمل كل من الإسلام والإيمان، وعبر عنهما بالإسلام، وعبر عنهما بالإسلام. نعم، وهذا المعنى ذاته أيضا نقرأه في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هناك أيضا مراد الإسلام ما يشمل الإسلام والإيمان، يعني اليقين القلبي بأن المعبود بالحق واحد لا ثاني له أبدا، ثم وضع هذا اليقين موضع التنفيذ في أن يعلن الإنسان أنه خاضع مستسلم لأوامر الله عز وجل، عبادات وغير عبادات، مستسلم للنواهي التي يحذرنا الله عز وجل منها. فأنت بهذا جمعت بين الإسلام وبين الإيمان وعبرت عنهما بكلمة الإسلام، وأنت عبرت، البيان الإلهي يعبر بكلمة الإسلام عن كل منهما. طيب، إذن إن الدين عند الله الإسلام، هنا الكلام هذا قد يواجه من يقول طيب نحن معلوماتنا أن الأمر ليس كذلك، هنالك أديان أخرى، هنالك أديان أخرى مثل النصرانية واليهودية والزرادشتية والمزدكية وإلى آخره. واضح كيف؟ كيف نجمع بين هذا الذي يقوله القرآن وبين الواقع الذي نراه في المجتمع، بل الذي كان موجودا في أزمنة سابقة قديمة؟ إن الدين عند الله الإسلام. الواقع إذا اختلفنا مع القرآن فالحق مع من؟ إذا اختلفنا نحن والقرآن الحق معنا ولا مع القرآن؟ مع القرآن. الباري سبحانه وتعالى يحدثنا في أكثر من موطن كلاما يدل على التالي: الدين يعني العقيدة القلبية واحد، لكن المتعدد شو هو؟ الشرائع، شرائع متعددة، يعني الشريعة التي أنزلت على سيدنا موسى غير الشريعة اللي أنزلت على سيدنا عيسى، غير الشريعة التي أنزلت على سيدنا محمد. اختلفت إن كان اختلاف جزئي ولا اختلاف كلي، خلاصة. أما العقيدة اللي هو جزء الدين واحد هيك بيقول الباري: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واضح الكلام؟ طيب، سيدنا رب العالمين ينقل لنا عن سيدنا عيسى قوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. شو بيقول الباري عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وغيرها. فإذا ربنا عز وجل ينقل لنا عن النبيين وعن أتباع النبيين حواري سيدنا عيسى وغيرهم أن الدينونة القلبية، يعني الخضوع القلبي، هو المعني بكلمة الإسلام، إنما هو عقيدة واحدة لا ثانية لها، وهي الدينونة لألوهية الله واحدا لا شريك له. نعم، فالباري عز وجل هكذا يخبرنا. طيب، لكن الواقع أنه مثلا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اجوا من نصارى نجران وناقشوا أنه لا، الأمر مو مثل ما بيقول القرآن وكذا إلى آخره، واليهود كذلك. طيب، في هذه الحالة نقول الحق أين؟ الحق مع من هو الذي يدان له بالأمر؟ الدين لمن؟ لله، ولا هو الذي يتحدث عن هذا؟ نعم. طيب، إذا السؤال يا ربي منين إجا لك عن هالاختلاف؟ إن الدين عند الله الإسلام. إذا كان هيك، طيب ليش حتى هالناس تختلف؟ أتباع سيدنا عيسى اختلفوا، أتباع سيدنا موسى اختلفوا، أتباع بعض الرسل السابقين أيضا اختلفوا، عن لماذا؟ إجا الجواب: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا جواب عن سؤال. سؤال هو اللي أنا هلا عم بحكي لكم إياه. كل واحد بيخطر باله: يا ربي، ما دام هيك الأمر، ليش عم نلاقي إنه في اختلاف الدين، وهؤلاء يقولون بشيء وهؤلاء يقولون والآخر يقولون خلاف كلمات مختلفة؟ يعني أهل الكتاب. فقال في الجواب: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني ما قالوا كلاما يخالف هذا الذي نقرره وهو أن الدين عند الله الإسلام. أهل الكتاب الذين خالفوا هذا الذي نقول، الذين خالفوا، في ناس ما خالفوا، الذين خالفوا هذا الذي نقول واختلفوا فيما بينهم، إنما اختلفوا فيه بغيا بينهم. والدليل أنه ما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم، يعني جاءهم الدليل العلمي على أن الدين واحد، وهو الذي سماه الله بالإسلام. نعم، و جاءهم الدليل الناطق بهذا، لكنهم أعرضوا عن الدليل وركبوا رؤوسهم في الاختلاف بغيا بينهم. البغي التجاوز، تجاوزوا الحق الذي علموا. طيب ليش تجاوزوا؟ لعصبيات، لمصالح، لرغائب. واضح كيف؟ الباري عز وجل شو بيقول؟ نعم، عن اليهود تجعلونه، يعني التوراة، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا مما علمتم. التوراة بدل ما تصغروا كله تجعلوا قطع من الأوراق تكتبوها على كيفكم. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا مما علمتم. واضح كيف؟ هذا كلام رب العالمين. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا معنى قوله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. طيب لماذا؟ البغي بينهم. البغي هو التجاوز، تجاوز الحق الذي عرفوه. لماذا تجاوزوا؟ ما في أكثر من الأسباب. عندما يتجاوز الإنسان الحق إلى غيره إنما يفعل ذلك لسائق، لسبب. والأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن يتجاوز الحق الذي يعلمه كثيرة جدا، منها المصالح، منها الرغائب، المراتب، الأموال، أن تكون له صولة ودولة في المنطقة اللي هو فيها، عصبية للآباء والأجداد. نعم، مثل ما بيبين كتاب الله سبحانه وتعالى العوامل التي تدعو الإنسان إلى أن يغمض عينيه عن الحق فيتجاوزه. التجاوز والبغي بمعنى واحد قلنا كثيرة، هذا معنى قوله بغيا بينهم. وسيوضح لنا بيان الله فيما بعد طرفا من الجدال الذي جرى بين سيدنا رسول الله من نصارى نجران. اجوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام وفد استقبلهم خير استقبال وأنزلهم في مسجده وأذن لهم بأن يصلوا صلواتهم في المسجد، وصلبانهم معهم. في ناس من الراديكاليين كما بيقولوا أن أعوذ بالله ما بيجوز يدخل على الجامع، ما بيجوز مدري إيش، ها دخلوا معه الصليب. لا 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 لا, لا. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بذلك كله وأكرمهم وبقوا في المسجد مدة لهن بدنياها، وأخذوا يناقشون رسول الله ويناقشهم. واضح. بعدين الباري عز وجل أنزل عليه آية دعا فيها للمباهلة، يعني لأن يقسم كل واحد منهم أن الحق في جانبه، إذا لم يكن كذلك فهو معرض لعقاب الله. نعم، فإن حاجوك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. رضيوا ما رضيوا. فقال النبي يعني طيب تصطف له، لا إكراه في الدين، لكن عندما نريد أن نتناقش لابد أن نظهر الحقيقة التي يوضحها لنا بيان الله سبحانه وتعالى. وراحوا. آخر نصيحة لهم ربي عز وجل أمر رسول الله أن يدلي بها إليهم، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بعدين فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تصطف له. واضح كيف؟ إذن هذا هو الجواب عن سؤال يقول طيب ما بالنا نرى أديانا كثيرة الآن وفيما مضى أيضا في عصر رسول الله؟ أجاب قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني لم يكن اختلافهم عن جهل، بل كان اختلافهم عن تعمد، وهم يعلمون الحق بعدما جاءهم العلم بأنهم على خطأ، وبأن الباري عز وجل أرسل رسله وأنبياءه كلهم بدين واحد. واضح كيف؟ نعم، شرائع متعددة. لكن سيدنا عيسى شو قال له اليهود؟ قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني كلفت بأن أخفف شريعة سيناء. موسى كانت قاسية شوي على بني إسرائيل، فالباري عز وجل يسر ما كان عسيرا من قبل على يد سيدنا عيسى. طيب، إذن هذا هو الجواب. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا مفعول لأجله، يعني وما اختلفوا إلا بغيا بينهم، كان سبب اختلافهم البغي والجهل. نعم. ثم قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ذكرنا أكثر من مرة أن الكفر هو الجحود، يعني أن يعلم الإنسان الشيء ثم يغص بالاعتراف به، هذا يقال عنه كافر. وشرح ذلك الباري بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقلنا إن كلمة الكافر تستعمل هنا أخذا من كلمة كافر اللي هي أصل المعنى، تنسب إلى الفلاح، الفلاح اسمه كافر. نعم، لأنه عندما يلقي الزرع في الأرض يستر الزرع في باطنه، يعني بالتراب، فلأنه يستر البذرة في باطن الأرض سمي كافرا. بعدين كلمة كافر 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 نسينا المعنى الأساسي في اللغوي، هذا المعنى تبع الفلاح، وانتشرت الكلمة بمعنى الاصطلاح المعروف الآن. نعم، فيقول الله باري عز وجل ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ما قال أكثر من هيك، يعني آت يوم الحساب. والباري عز وجل لا يعجزه محاسبة عباده، شلون بيحاسبون؟ لو عديتهم من وقت سيدنا آدم إلى قيام الساعة ديش يطلعوا؟ لا يحصون، كيف يحاسبهم الله عز وجل؟ هذا شيء يعني ليس من شأننا، هذا شأن الباري عز وجل، وهذا لا والباري لا يعجزه شيء. ولذلك قال فإن الله سريع الحساب، وتمدي يحاسب بسرعة بسرعة، أي أنه سيحاسبهم، ما قال أكثر من ذلك. واضح كيف؟ هل الآية الآتية يوضح لنا الباري عز وجل فيها أن هؤلاء الذين تجاهلوا الحق وأغضوا الطرف عنه مع علمهم به ما ينبغي أن تسيء إليهم، اتركهم على شأنهم. أنت يا محمد عليك شيء واحد هو البلاغ، هذا كلام جاهل. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. بس بلغهم وليس عليك من وراء ذلك شيء، هذا معنى قول الله تعالى لا إكراه في الدين. ولأمر ما أيها الإخوة، الباري ذكر وكرر وكرر، يمكن في ثلاث مواطن أو أربعة إذا لم تخني الذاكرة، أن في أهل الكتاب من هم من القانتين والمؤمنين والموحدين إلى آخره، ويصفهم ويثني عليهم. مثلا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. لماذا؟ لأنه فعلا يوجد هذا، يوجد هذا كثيرا. فكأن الباري عز وجل يقول أنا أعلم منكم ببواطن الأمور، وليعلم الذين لهم ظاهر لأسباب معينة وباطن يتفق مع ما قد أمرت به، ليعلموا أنني لا أضيع عمل عامل منهم وسأقبل عملهم. نعم، وهذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك هذا الموضوع ندعه للباري عز وجل. لكن نحن من أجل أن نعلم الحقيقة، الناس كثير ربيوا من صغار أنه في أديان مختلفة، نعم، كل فئة من الناس لهم دين، بيظنوا أنه الباري عز وجل أنزل هالأديان قال لها الناس اختاروا لكل شيء، كل واحد يختار بعد الدين اللي بيعجبه. هلا في ناس مسلمين هيك بتصوروا، هذا شيء خطير جدا جدا. ينبغي أن نعلم أن الباري ما هذا ما بيخادع عباده، ما بيغشهم. هلا وقت يضع دينا له معتقد مخالف للمعتقد الثاني، وبيحط دين ثالث كمان مخالف للمعتقدين، مخالف لكل عقيدة، كل دين مخالف للعقيدة الأخرى، بعدين بيقول لهم يلا اختاروا يلي بتكون، يعني هذا اسمه خداع ولا لا؟ يلي بده يعتقد أن الله واحد يعتقد، ويلي بده يعتقد أن الله ثالث وثلاثة يعتقد، ويلي بده مدري شو. والحقيقة شو هي؟ الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة. أعوذ بالله، فربنا سبحانه وتعالى لا يقول ذلك. ولذلك الدين هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، نعم هذه الحقيقة. نحن لازم إلنا لأنفسنا نعرف الحقيقة حتى نحن ما نقع والعياذ بالله في المهلكة، بعدين غيرنا، نعم، هم يختارون لأنفسهم ما يشاءون. نعم. والباري عز وجل بين لنا أن الإكراه في الدين غير وارد، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. كلمة لا إكراه أيها الإخوة نفي وليس نهيا، مهم تعرفوها الفرق، في ناس ما بيعرفوه. يعني كلمة لا إكراه في الدين مو معناتها لا تكرهوا غير المسلمين على الإسلام، فسرتها بهذا الشكل معناتها أنه الإكراه وارد، تقدر تكرهه إذا بدك، بس أنت ما لازم تكرهه. أنا بدي أسأل، هل يمكن عقلا أن تكره أحدا على دين ما؟ الدين وين مكانه؟ اللسان ولا القلب؟ القلب. تقدر تكره مخلوق على أن يضع في قلبه دينونة لشيء ما ويترك شيء ما؟ بتقدر؟ تقدر تتحكم بلسانه، واضح كيف؟ والدينونة عندما تكون به بالقلب. فكلمة لا إكراه في الدين معناها لا يتأتى الإكراه في الدين منطقيا. فلا تحاول شغلة المنطق بيقول لك لا تعملها، المنطق. فلا نافية يعني إخبار، وليست ناهية يعني الجملة ليست إنشائية. لا إكراه يعني لا يتأتى الإكراه. نعم. طيب، ثم يقول الباري عز وجل إذن ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هل آذ بآيات الله؟ ما قال ومن يكفر بالله، قال ومن يكفر بآيات الله. آيات الله يعني الدلائل، دلائل كون المعبود بالحق واحد، دلائل كون هذا المعبود بالحق الواحد هو الله وليس بشرا ولا حجرا ولا طوطما ولا شيء نهائيا. دلائل بينها لنا الباري عز وجل. فالذي يكفر بالدلائل العلمية على أن الله واحد فإن الله عز وجل سيخضعه للحساب يوم القيامة، والله سريع الحساب. نعم. ثم يوضح لنا في الآية الأخرى أنه نتيجة المحاجة لازم تحاججون، لازم تناقشون باللطف والمنطق وبس. إن استجابوا فبها، ما استجابوا إنه طيب مثل ما بتكون، نحن والله هذا هو معتقدنا وهذا هو دليلنا. نعم. ونحن لا نملك أكثر من أن نبلغ ما قد أمرنا الله به. من هذا الكلام بده يحكي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنأتي على شرح الآية الثانية إن شاء الله بتفاصيلها في درس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نتوسل إليك بإيماننا بك ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك ونتوسل إليك بعظيم افتقارنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بأنك الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وبأنك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون وبأنك الله المصور البارئ وبأنك الله الخالق البارئ المصور له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نسألك بذلك كله أن ترفع مقتك وغضبك عنا وأن تطهر بلدنا المبارك من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه أيا كانوا وأينما كانوا وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام وأن تنزل عذابك الواصب بالطغاة الذين استكبروا عليك وأسكرتهم نعمك وأسكره المال الذي أغدقته عليهم فأرسلوا إلى عبادك البراء الآمنين حمم الموت يا ذا الجلال والإكرام يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم انتقم لعبادك المظلومين من الطغاة الظالمين. سألناك باسمك الأعظم إلا فعلت يا من له خرق العوائد أكرمنا بخارقة من خوارق لطفك تعيد بها الأمن والسلام إلى ربوع الشام أكرمنا بخارقة من خوارق انتقامك يا ذا الجلال والإكرام تنزل به عذابك الواصب الذين أسكرتهم النعم التي أغدقتها عليهم أسكرهم المال الذي أرسلته إليهم يا رب العالمين فراحوا يديرون راح الموت على عبادك صغارا كبارا ذكورا إناثا براء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. استجب دعانا حقق رجاءنا واجعل ذلك عبرة للمعتبرين اجعل ذلك درسا يعيد الشاردين إلى صراطك اجعل ذلك درسا يحمل الفساق على التوبة إليك والإنابة إليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع نحن عبادك الفقراء إليك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.